وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي جعل الأيام دولا لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وتلك الأيام نداولها بين الناس، خلق الله القوية وخلق الضعيفة وخلق الصحيحة وخلق المريضة وخلق الغنية وخلق الفقيرة وخلق العظيمة وخلق الحقيرة وخلق الجميلة وخلق الدميم. وغدا تتبدل الأمور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يصير الغني فقيرا ويصير الفقير غنيا، يصير المريض صحيحا ويصير الصحيح مريضا، يصير القوي ضعيفا ويصير الضعيف قويا، يصير الجميل دميما ويصير الدميم جميلا، يصير الحاكم محكوما ويصير المحكوم حاكما. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكل أمر بيد الله جل وعلا. حتى هذا الذي يعالج النفس والروح من الآدميين يهلك والعياذ بالله رب العالمين. وهذا الذي يعيش على الداء الدفين يعيش به وغيره يموت به. وهذا الصحيح يموت لا من علة، وهذا السقيم يشفيه الله جل وعلا شفاء ما غادر سقما. واستمع إلى قول القائل: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرجاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح ما لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، فهذه الحلقة خاصة جدا بإذن رب البريات، وهي تحت عنوان شبهات وردود. لماذا هذا العنوان؟ قلت أتاني الأخوة البارحة وأتوا إلي سيديهات وأشرطة ورسائل، منهم أستاذ في جامعة شرعية رد علي بسي دي كاملة في ساعتين يتحدث عن البدع التي ذكرتها ويرد علي حتى يدعم البدعة وحتى يجعل الباطل حقا وحتى يجعل الظلام نورا وحتى يجعل الدليل هوى والعياذ بالله جل وعلا. وآخر أستاذ كبير في جامعة شرعية رد علي برسالة، والثالث مدير عام في أوقاف في محافظة بعينها رد علي بشريط. وأقول لهؤلاء ولغيرهم جميعا: إن الموحد الحقيقي الذي يتثبت من المادة العلمية لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. ثم إني أسأل سؤالا، هذا السؤال أوجهه للجميع، للكبار، للصغار، للمسؤولين، لغيرهم، للجميع: من الذي يفتي؟ من الذي يتكلم؟ أما أنا فلا أفتي، فأنا أنقل قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال مالك، قال الليث، قال أحمد، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال الأوزاعي، قال فلان، وأتثبت من مادة العلمية. أما هؤلاء فيتحدثون بالهوى. ولذلك هناك شروط للإفتاء عند العلماء، اسمعها واحفظها معي قبل أن أدخل في الرد على هؤلاء. هناك شروط للإفتاء عند العلماء.
ذكر الإمام الخطيب في كتابه القيم الفقيه والمتفقي نقلا عن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله جل وعلا إلا رجلا عارفا. بماذا؟ بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومكيه ومدنيه وتأويله وتوضيحه أي تفسيره. هذا الذي يفتي. وهذه النقطة الأولى. الثانية أن يكون عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، رواية ودراية. مش مثلا يأتي رجل وهو لا يفقه شيئا في علم الحديث ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، إذا هذا دليل. والله يا جماعة كنت في محفل عظيم من أهل العلم ومعنا رجل يشار إليه بالبنان لما سمعني أقول هذا الحديث مثلا صحيح لذاته، هذا صحيح لغيره، هذا حسن لذاته، هذا حسن لغيره إلى آخره، هذا ضعيف كذا، خاف فقال حينما أتى على حديث فقال وهذا حديث جميل جدا. وإني أسأل أهذه رتبة؟ أهذه درجة؟ العياذ بالله من كل شر وخيم. الثاني أن يكون عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بناسخه ومنسوخه، وأن يكون عالما بهذا الحديث رواية ودراية إلى آخره، وأن يعلم منه ما علم من كتاب الله جل وعلا. ولذلك فإن بعضا من أهل العلم الذين أحبهم الناس حبا جما لو أتيت بمادتهم العلمية ثم سردت الأحاديث التي استندوا عليها لا وجدت أن البضاعة مزجاة، ولا أخرجت السواد الأعظم من الأحاديث في باب الضعيف والموضوع والباطل والمكذوب إلى آخره. ثالثا أن يكون بصيرا باللغة العربية، بمعنى أن يكون متمكنا من اللغة العربية، عارفا في اللغة العربية، متقنا اللغة العربية، لا أقول وعاء من أوعية اللغة العربية. ولذلك قلت إن الشافعي رحمه الله لما أتى إلى أرض مصر ووجد الضعف عند قضاة مصر في اللغة العربية وهم ينظرون في الأحكام الشرعية قال قولته أو مقولته المشهورة: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية. النقطة التي تلي ذلك أن يكون عالما بالتاريخ. الرابعة أن يكون عالما بالشعر، أن يكون عالما بالشعر. يقول قائل إن الشعر قرآن الشياطين وهكذا أقرأ الحديث، ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصعد حسان ابن ثابت على المنبر يهجو قريشة وكان يقول له قل وروح القدس يؤيدك إلى آخر هذه الأدلة الكثيرة، وما استطاع أن يوفق بين النصوص ولا أن يجمع بينها. النقطة الأخيرة أن يكون عالما بالآثار الصحيح، وفي مقولة بالرأي الصحيح، والمقصود به القياس، القياس الصحيح، بمعنى أن القياس له أركان أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. يأتي بأمر لا يتشابه مع الآخر على الإطلاق ويقول قياسا على كذا. وإني أسأل منذ متى كان لكم عنده؟ يا هذا، يا من تفتي، يا من قلت بكذا وكذا، منذ متى كان لكم عنده أنت تقول عندي كذا وهذا عندي جائز؟ ما هذا؟ تجرأ الناس على الفتية في الفضائيات وفي الكتب وفي الكتيبات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. حتى رأينا الغلمان يفتون، وحتى رأينا البسطاء على الفضائيات لا يستحل واحد منهم على الإطلاق أن يجيب باطلا وكذبا ولا تأصل ولا شيء على الإطلاق في العلم الشرعي. ولذلك فإني أنصح المسؤولين عن الفضائيات الدينية بالذات أن يغربلوا هذه الأمور، وأن لا يفتي أحد على الإطلاق إلا من تمكن واجتهد وتثبت، وأسأل الله ذلك حتى لا يرتفع العيال على الرجال. ثم إني أدخل في الموضوع مباشرة الآن. هذه أدلة الأستاذ الجامعي الفاضل أستاذ الحديث بجامعة شرعية ويرد علي، يقول أن الاحتفال بالمولد النبوي واجب، واجب، لا يقول حتى السنة، واجب، ومن لم يفعله فهو آثم. ما دليلك؟ ما دليلك؟ والله الذي لا إله إلا هو، كاد المرء أن يتقيأ من هذا الباطل، كاد المرء أن يتقيأ من هذا الجهل. وإني أقول له أين الأدلة؟ أتى بالدليل الأول، فقال قول الله جل وعلا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا في سورة مريم. وإني أقول أي له الأمان في هذه الأحوال الثلاثة، أي له الأمان في هذه الأحوال الثلاثة، أي عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، هذا يحيى ابن زكريا صلى الله عليه وسلم له الأمان في الأحوال الثلاثة، وسلام عليك يوم ولد. لماذا؟ لماذا؟ ركزوا معي، أقول للأباء للأمهات للإخوان للأخوات للأبناء للبنات، ركزوا، فإن العلم بسيط للغاية. حينما يقول وسلام عليه يوم ولد، ليه يقول وأمان عليه يوم ولد؟ قال أهل العلم لأنه خرج من المدخل الذي كان فيه، والخروج من المكان الذي يكون الإنسان فيه يكون عسيرا، ولذلك لا يولد المولود إلا باكيا. هل رأيتم مولودا استهل ضاحكا أو مبتسما؟ أبدا، إنه يستهل صريخا كما في الحديث الوارد في الصحيح. ولذلك قال الشاعر ابن آدم ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. لذلك جعل له الأمان في هذه الثانية. ويوم يموت لماذا؟ لأنه سيخرج من الدنيا وإن مفارقة ما كان فيه عظيمة. ولذلك فإن الله جل وعلا سمى الموت في كتابه بالمصيبة، جعله مصيبة. ولذلك جعل له الأمان في حال الممات. ويوم يبعث حيا لماذا؟ لأن البعث سيكون بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. إن البعث سيكون عظيما في يوم عظيم، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم الزلزلة، في يوم القصاص، في يوم الغاشية، في يوم ينادي فيه المنادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في يوم تكشف فيه الأستار وترفع فيه الأسرار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد القهار. له الأمان أيضا في هذا اليوم، أي له الأمان في هذه الأحوال الثلاثة. ولذلك ما الدليل ها هنا على الاحتفال بالمولد؟ هل هنا مولد؟ هل ذكر المولد ها هنا؟ هل قال احتفلوا به؟ والله إن العامية إن الجاهل لو سمع هذا لتقيأ من هذا الأستاذ الجامعي. ثانيا أتى بدليل ثاني، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي في عيسى ابن مريم. الله أكبر. قلت في هذا الكلام إثبات لعبوديته، لأن النصارى اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة كما يعلم الجميع. ولذلك كفر الله جل وعلا هؤلاء، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، إلى آخر هذه الأمور. اختلفوا وصاروا أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت إلى آخره، وجعلوه إلها من دون الله جل وعلا. ولذلك جاء القرآن العظيم بلسانه حينما قال عن نفسه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره. هذا الكلام هو المقدم، ففيه إثبات لعبوديته لله جل وعلا. ثانيا إثبات في أنه مخلوق، والإله لا يكون عبدا. ثانيا الإله لا يكون مخلوقا على الإطلاق. الإله أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. الإله له صفات الكمال المطلقة ومنزه عن النقص، أما هذا عابد. ثانيا أنه مخلوق، ثم جعل الله له الأمان بهذه العبودية وبهذه القلقة، لأن الله جل وعلا شاء أن يجعله نبيا رسولا، فجعله في يوم مماته، في يوم ولادته، وفي يوم مماته، وفي يوم يبعث حيا. ولذلك حينما قال والسلام علي يوم ولدت، عيسى يقول ذلك كما جاء في القرآن، والسلام علي يوم ولدت، كأنه يقول للجميع أنا مولود والإله لا يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد أي لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد لم يصدر هو عن ولادة، وعيسى صدر عن ولادة، ولدته أمه. فيقول والسلام علي يوم ولدت، يعني يا عالم أنا مولود، أنا مش إله، أنا بشر، أنا مخلوق أهو. ويوم أموت والإله لا يموت، حي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما ها هنا إبطال لقول هؤلاء وللفاسدين في الناحية العقدية. ويوم أبعث حي، إذن أين الدليل؟ أين الدليل على الاحتفال بالمولد النبوي؟ هذا كلام هرطقات. ولذلك فإني أقول لهذا الأستاذ لو زارني وجلس لاستفاد بإذن رب البريات. الثالثة، الدليل الثالث، ولذلك سمعته أيضا من أستاذ جامعي بجامعة شرعية في إذاعة القرآن الكريم، حينما أتى بهذا الحديث سئل صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين، سئل صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت، يعني يوم ما أنزل علي. ولذلك في متن ويوم أنزل علي، ويوم أنزل علي فيه. هكذا المتن عند الإمام مسلم في صحيح. طيب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحتفل بهذا الصيام؟ أبدا ما قال بهذا على الإطلاق. إذن كيف نفهم صيام الاثنين؟ قال أهل العلم نجمع النصوص ونحاول أن نوافق حتى نقف على الفهم. استمع إلى الحديثين التاليين، كنت سأتيكم بسبعة أحاديث صحيح لكن اختصارا واستثمارا للوقت. الحديث الأول: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث هكذا عند الإمام الترمذي. قلت والحديث صحيح، صححه الأول وعليه التصحيح أيضا من المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يبقى الأصل إن يرفع فيه العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع فيه عمله وهو صائم، هذا أمر. طيب يوم الاثنين ده كل أسبوع في يوم اثنين، يبقى تعالوا نحتفل بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ده، ونحتفل بالمولد يوم الاثنين الجاي، ونحتفل بالمولد الاثنين اللي بعده، وكل أسبوع ما فيه اثنين. يا جماعة أي عقل؟ أين العقول؟ أين العقول؟ لو هتقول الاحتفال بيوم الاثنين يبقى كل يوم احتفل بمولد كل يوم اثنين، كل أسبوع احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل له مولد في كل أسبوع؟ إذا دل الكلام على البطلان. الحديث الذي يلي ذلك: ذلك يومان الاثنين والخميس، ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب، أي على الله رب العالمين، فأحب إلى آخر رواية، وهي عند الإمام أبي داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وعند الإمام النسائي في المجتبى في سنن النسائي أيضا وصح الإمام الألباني رحمه الله، والحديث رتبته صحيح. كذا أقول فيه ما قلت في السابق، بالله عليكم، بالله عليكم، من الناصح الشفيق لهذه الأمة ولآبائي ولأمهات ولأمهات وللإخوان وللأخوات؟ أنا أم هؤلاء؟ أعوذ بالله أن أزكي نفسي، فإني تراب سيأكلني الجود غدا، لكن سنقف حفاة عراه بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الله الواحد القهار. أين الدليل؟ أين الدليل على الاحتفال بالمولد؟ سمعت السيدي، سمعت الشريط كاملا، ما وجدت إلا هذه الشبهات. أين الدليل؟ ائتوني بذرة من دليل، ائتوني بأثارة من علم، إذن باطل دليلكم. ثم أتى بحديث ظن أنه جمع خصال الخير لنفسه في الاحتفال، كما أن الله أوجب الاحتفال بالجمعة، فأتى بحديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. ليه؟ يوم فيه خلق آدم وفيه قبض إلى آخر ما قال، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف؟ وقد أرمت. هتجدها في بعض الكتب مضبوطة، أرمت أرمت، وكنا نقرأها هكذا، هذا باطل جهل في اللغة العربية. كيف؟ وقد أرمت بالفتح على الراء. أرمت يعني اللي احنا بنقول عليها، يعني خلاص بقى فيه تحلل البدن، بقى فيه خلاص، يعني اهو خلاص الأرض أكلت البدن، يعني أرمت أي بليت، ما عادش منك شيء. قال كلا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بعضهم ضعف الحديث، لكني أقول إفك واضح وشر فاضح من ضعف الحديث. ومن أراد أن يجد الزبد فيه فليرجع إلى المجلد السادس، طبعة الرسالة، سير أعلام النبلاء، إمام العلامة الذهبي رحمه الله في ترجمة وكيع ابن الجراح، سيقف على كلام طيب مبارك وأدل عظيم. والحديث عند أحمد وعند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه وعند ابن خزيمة في صحيح، وعند ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله، وحسنه الإمام المنذري الحافظ الكبير، وحسنه الإمام الحافظ الكبير ابن حجر، والإمام النووي صححه في الأذكار. ماذا تريدون بعد ذلك؟ طيب تعالوا نشوف ذرة الشبهة، إيه التقارب؟ هو يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، ما لهذا؟ ما لهذا وللاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في تقارب، هذا يوم جمعة وانت تقول لي مولد يوم الاثنين، النبي مولد يوم الاثنين، ما في تقارب اطلاقه، ما في. ثانيا، هل قيل لنا كيفية الاحتفال؟ هذا يوم عيد المسلمين. اذا بالله عليكم اين العقول؟ اين تبحثون؟ وما العلم الذي تقولون؟ واين عقول الذين يتبعونكم من البسطاء والجهلاء والرعاع؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتي بعد ذلك بأدلة الاخر وبالكتاب الذي صدر وهو يرد، وهو في الجنائز، بدع الجنائز، بعض بدع الجنائز. اسمعوا مني، ظن الرجل أنه مكن في الحديث. لا لا يا أخي، ليس كل من قيل فيه أنه على علم بالحديث أنه على علم بالحديث، أبدا أبدا على الإطلاق. ربما يقال هذا علامة في الحديث وليس له في الحديث، ربما كان على علم في بعض علوم الحديث ويقال هذا كذا، حتى ظهر الصبيان وضعفوا صحيح مسلم وطعنوا في البخاري وطعنوا في أهل السنن، وهذا يقول لا ابن حبان كان كذا. ابن من أنت؟ ومن أنت؟ من أنت؟ لا أقول لك لا تتكبر، بل اعرف قدرك، اعرف قدرك، أنت لا شيء، أنت لا شيء، اعرف قدرك. فالأمر انتهى بالشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كإمام علامة محدث، ومن جاء بعده هم طلاب علم، أسأل الله أن يمكن لهم من الطيبين. أما هؤلاء الدخلاء لا، لا نقف لهم بالمرصاد. استمعوا معي إلى العمل في الحديث، إلى أستاذ يظن أنه من أمكن الناس في الحديث، أتى بالدليل الأول فقال الدعاء الجهري عند القبور سنة، وما يقول يعني ما يقول غير ذلك ما هم إلا جهل وكذا وكذا وكذا. وأنا أقول له رويدا على رسلك حنانيك، أنت تقول أنه سنة ثم ادعيت أنك أتيت بفتوى للشيخ ابن باز وأتيت بهذه الأحاديث؟ أولا حتى ولو أتيت بفتوى للشيخ ابن باز أو لغيره، هو إمام رباني رحمه الله رحمة واسعة، يصيب ويخطئ، يؤخذ من قوله ويرد عليه. أهل السنة لا يعطون العصمة لأحد، لأن العصمة قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروافض الشيعة هم الذين يعطون العصمة لأئمتهم، أسأل الله أن يسحق أئمتهم. المهم الدليل الأول، قالوا بحديث عثمان قالوا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وسلوا له بالتثبيت، هذا متن. والرواية الثانية وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قلت الرواية عند الإمام أبي داود في سننه وعند الإمام الحاكم وصحح الرواية ووافقه الذهبي رحمه الله، وأنا أسأل ما الدليل على شرعيتي وسنيتي الدعاء الجهري عند القبور من خلال فهم هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يلحد هذا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وأنا أسأل، أنا أسأل كيف نفهم حديث النبي من فعل النبي ومن فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه؟ بمعنى أسأل هل أمهم النبي بعد أن قال هذا في دعاء وأمنوا خلفه؟ أسأل يا أستاذ الحديث يا غيره يا اللي بتظنوا أنكم علماء بالحديث، أنا بسأل هل لما قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل إلى آخره، هل وقف النبي ودعا وأمنوا خلفه؟ أسأل هل هذا في كتيب؟ هل قرأتموه في حديث صحيح أم في حسن أم حتى في ضعيف؟ إيتوني بكراسة كتب فيها بقلم رصاص أنه دعا وأمنوا خلفه، ستقولون ما حدث هذا، إذن أنتم على باطل. النقطة الثانية في الفهم، أسأل هل قاموا هم حينما سألهم ذلك فدعوا جهرا أي جماعة دون إمام يعني دون النبي؟ لم يحدث ذلك. إيتوني بآثار من علم، بآثار، بذرة، انظروا إني أتحداكم بذرة وإني أثبت على أدلتي، فأين الصواب بالله عليكم؟ أي الله عليكم أين الصواب؟ أنتقل من هذا بسرعة لأن وقت البرنامج قليل غاية. الحديث الثاني أتوا بحديث أنس أنه شهد جنازة رجل من الأنصار، ماذا جرى؟ قال فأظهروا له الاستغفار فلم ينكر ذلك أنس. الحديث عدت لي هو عند الإمام أحمد في المسند، يعني أنس بن مالك ما أنكرش علوم الاستغفار أو أنهم استغفروا فأظهروا، شوف المتنه، فأظهروا له الاستغفار. ركزوا يا طلبة العلم، ركزوا يا جماعة، إلى أباء إلى أمهات حتى العوام ركزوا وركزنا، أو فأظهروا له الاستغفار. وأنا أسأل هل أظهروه بتأمين خلف إمام؟ يعني هل الإمام واقف مثلا كان أنس أو غيره وأخذ يقول اللهم كذا وهم يقولون آمين؟ لم يحدث هذا والله، لم يحدث أبدا، وما قال بذلك عالم واحد. ثانيا أسأل هل أظهروه أي جماعة دون إمام؟ أبدا، ولكن كان كل واحد يستغفر لأخيه الذي مات، يعني كل واحد منهم استغفر اللهم اغفر لأخينا، اللهم اغفر لأخينا، أنا بقوله وده بيقوله وده بيقوله، لكن ما احناش مع بعض، اللهم اغفر لأخينا، وشغل بقى حي حي والكلام اللي انتم عارفينه ده والشغل الموالد، أبدا لم يكن على الإطلاق وما حدث هذا. يبقى ائتني بأثارة يا أخي، بأثارة واضحة من علم. بعد كده هات الحديث اللي وراه، حديث سعيد المسيب قال حضرت بين عمر في جنازة فدعا بعدما خلص ولحد وكده اللهم أجره من الشيطان إلى آخره. الحديث عند ابن ماجه وعند الطبراني، عدت إليه وعند ابن ماجه في سنن وعند الإمام الطبراني في الكبير، نواف ودعا، رغم أن الحديث حتى ولو صح لا يفيد شيئا لأنه لم يقل أنه دعا ودعوا خلفه أو أنهم دعوا جهارا جماعة، لم يثبت ورغم ذلك سأريح الصدور، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. يا أستاذ الحديث، أنا بقول لك الحديث ضعيف. لماذا؟ فيه حماد بن عبد الرحمن، الحديث فيه حماد، يعني في إسناده حماد بن عبد الرحمن. حديث ضعيف يا أستاذ الحديث، حديث ضعيف. إيتني بضرة، رغم أنه حتى ولو صح لا يفيد ما ذكرت. لوراه قام ابن عباس على قبر عبد الله بن سيف فوقف عليه ثم دعا ثم انصرف. عجيب، الأثر صحيح، لكني أسأل، أقول عجبا، هل دعا بالناس وأمنوا خلفه؟ أبدا يا جماعة. هل في الرواية دعاء جماعي جهر؟ أبدا، ما فكر على الإطلاق. ابن عباس حضر ومن اللهم اغفر له، طبق السنة، اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال. لكن قال لهم تعالوا قولوا ورايا يا جماعة، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، وشغل الموارد اللي بنشوفه عند المقابر. أبدا ما حدث هذا. طيب هل قال لهم يلا نقول مع بعض اللهم اغفر؟ أبدا. فين بقى الدليل يا جماعة؟ حرام، حرام عليكم، فين الدليل؟ نجيب اللي وراء من طريق أبي الأحوص، يعني في حديث عمر لما وقف قال اللهم اغفر له إلى آخره. قلت الحديث عند ابن أبي شيبة في مصنف وعند الطبران. والحديث يا جماعة أنا بقوله دعوة فرد وليس دعوة جماعة، وليس فيها تأمين خلف إمام، وليس فيها جماعة جهرا. ورغم ذلك أشفي صدور الموحدين فأقول الحديث فيه انقطاع بين أبي مدرك، على فكرة صححه، أتجل عندك مضبوطة مدرك، لا أبي مدرك، وعمر، فإنه لم يدرك، إذن الحديث ضعيف، ما حصلش، الحديث ضعيف. أيضا أدخل في الوراء، حديث وقف على قبر سعد بن معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر سعد بن معاذ وصلى عليه، فمن هنالك يعني ودعا وكيت إلى آخره، فمن هنالك أخذ ذلك. يا سلام، يعني النبي وقف على القبر بتاع سعد بن معاذ وأخذ يدعو عليه. أولا حتى ولو صح الحديث لا يفيد أن النبي أمرهم بالدعاء جهرا، ثانيا لا يفيد أن النبي دعا وأمنوا خلفه، ثالثا لا يفيد أنهم جماعة قالوا الدعاء ولكن كل على حدة. عامة الحديث ضعيف، هو في مصنف عبد الرزاق، الحديث ضعيف يا أستاذ الحديث، الحديث ضعيف، فيه جهالة في من حدثه أبا بكر، وهو معلوم أنه من كبار التابعين وهو إمام. الحديث اللي بعد كده بسرعة، استعيذوا بالله من عذاب القبر، حديث البراء وهو حسن لذاته. وأنا أسأل ماذا يفيد هذا؟ ده موعظة قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، وقال استعيذوا بالله، خلاص هو قال استعيذوا بالله، كل واحد في نفسه أعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم عذنا من عذاب القبر. هل جاء في الرواية من طريق البراء أنهم قالوا جميعا نعوذ بالله من عذاب القبر، أو هل جاء في الرواية أن النبي قال بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر فقالوا خلف النبي اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر؟ أنت بتخاطبوا مين؟ أسذة إيه؟ بتدرسوا إيه؟ علوم شرعية إيه؟ أسذة في جامعات شرعية إزاي؟ أنت مش فاهمين أي حاجة ليه كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام واضح بسيط، إن اشتدت عليكم فبرحمة والله، أحبكم في الله، أريدكم إلى النجاة، أريدكم إلى الجنان لا إلى النيران، أريدكم بإذن الله إلى الهداية لا إلى الضلال، حتى وإن اشتددت عليكم فسامحوا. أنا بقول لك فين الدليل يا أخي؟ ما في ذرة، ما في ذرة، الكلام عاري. بعد كده حديث التلقين عند الطبراني في الكبير، قلت هو ضعيف، يا على اشتدوا عليه لازم يصححوا، يا عشان يروح عند القبر يقول يا فلان يا ابن فلان، فلان ابن فلان، هو يروح عند القبر يا فلان يا ابن فلان؟ ده احنا يوم القيامة ننادى بأسماء آبائنا، يقول لك لا 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 سبت لنا باسم أمه، لأنه ربما يكون ابن حرام محدش عارف أبوه، فعشان ما يتفضحش. أعوذ بالله، هذا بهتان عظيم، هذا علم، هذا دجل، هذا دجل، هذا تخريف، هذا ما هو كلام العلماء على الإطلاق، ولا بكلام طلاب العلم حتى على الإطلاق. يا جماعة هذا الكلام أنا بقوله تلقين، الحديث الوارد عند الطبراني ضعيف، رواية التلقين قالك عند الحنابلة، قلت الحديث فيه أبو بكر ابن أبي مريم الغساني وهو ضعيف، هذا رجل ضعفه أحمد، حتى ابن حبان الذي قالوا فيه أنه متساهل ضعفه، وابن علي ضعفه، والعلماء ضعفوه، ورجل هذا قد سرق منه ذهب، سرق ماله فذهب عقله فصار يخلط، رجل ضعيف لكن كان رجل صالح، كان متقي، كان عابد، كما قال الذهبي رحمه الله في المجلد السادس 171-172 في ميزان الاعتدال لمن أراد المراجعة بإذن الله جل وعلا. طيب جه بقى واحد ثالث باعت رسالة عنده كلام الشيخ كلام كذا وكذا وكذا، والإخوة قالوا نحتكم، قلت بإذن الله. قال لك بلال احتفل، نام بلال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، وبعدين قال له لماذا تركتنا يا بلال؟ لماذا هاجرتنا يا بلال؟ الله لا تقلش ليه. فذهب بلال من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قبر النبي وأخذ يمرغ خديه. يعني بلال هيشد الرحل إلى القبر، وفي ذلك مخالفة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الذي بإليا أي الأقصى. ثانيا بلال يفعل فعل الجهال ويمرغ خديه على تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولذلك الرواية ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله لمن أراد المراجعة فيها، وكتب فيها كلاما يشفي الصدور أكثر من صفحتين، أكثر من صفحتين. بقيت شبهة أخيرة، الشبهة دي قال لك يجدع ده قبر النبي، قبر النبي دي بقى خلاص خلصتني من الجهة عندي دول، قبر النبي موجود في المسجد وخلاص نصلي في المساجد دي. شبهة بقى جديدة، صلي في المساجد دي، ما في دل أكثر من ذلك أهو، وربنا أراد ذلك إلى أن تقوم الساعة إن القبر موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت العبرات بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل جل وعلا في سورة النساء من قوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قال العلماء: إلى الله أي إلى كتاب الله جل وعلا، وإلى الرسول في حال حياته، ومن بعد مماته إلى صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. والعبرة بما فعل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أبدا ولم يوصي أبدا ولم يأمر أبدا بدفنه في المسجد، ولكن دفن في حجرة عائشة. ولكن بعد تولي الأمر جاء أبو بكر فلم يلقله أبدا في المسجد رضي الله عنه وارضاه، جاء عمر فلم يلقله في المسجد، جاء عثمان فلم يلقله في المسجد، جاء علي فلم يلقله في المسجد، ثم خلافة الحسن بن علي والتي امتدت إلى 6 أشهر نصف سنة فلم يلقله في قبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بعد ذلك الخلافة التي وليت لمعاوية رضي الله عنه وارضاه فلم يفعل ذلك على الإطلاق، ثم إلى أن جاء، لو عدت لكم قد إيه، حتى جاءت خلافة الوليد ابن عبد الملك فأراد التوسعة في المسجد فأدخل غرفة النبي، فأدخل الغرفة عائشة والتي بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والخطأ عند الوليد هذا، ولكن العبرات بقول النبي وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بفعل الخلفاء وبقول الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا خطأ عظيم من قبل الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضل الله أن المملكة قامت بعمل السياج ووضع العسكر لفصل هذا عن المسجد حتى يعلم الجهال ماذا تريدون بعد ذلك، ولأن الأمر سريع للغاية ولأن الوقت يندرج وينسحب مني أقول ولن أطيل في هذه المسألة: من أراد أن يتحدث بعلم بدلا من أن يبث السموم في صدور البسطاء من غير المتعلمين ومن يعني من أوساط الناس ومن البسطاء، فلا يفعل ذلك على الإطلاق. تروح مسجد وتتحدث وتسجل شريطا وتضع السم في صدور الناس، اتق الله جل وعلا، اتق الله، تعال اجلس الأول معايا وإيتني بعلمك حتى أصحح لك بإذن الله جل وعلا ثم أصعد، ولا تتكبر إن كنت أستاذا جامعا أو غير ذلك، لا. ولذلك أقول آن الأوان، آن الأوان لأن نثبت على الحق وأن نقف على الحق وأن نطهر أرضنا وأن نطهر ديننا بإذن الله جل وعلا من هذا الخطأ الفاحش، من هذا الخطأ الفاحش. ولذلك يقولون لا، بل إننا على محبة النبي، لو ربي إن المحب لمن يحب مطيع، فأين إطاعة النبي؟ والله إن معظم هؤلاء لا يحافظون على الصلوات، والله إن معظم هؤلاء لا يوالون أولياء الله جل وعلا ولا يعادون أعداء الله جل وعلا، بل إن معظم هؤلاء من السفهاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء، بل إن غالبية هؤلاء يفعلون المناكير والعياذ بالله جل وعلا، وليست لهم مهابة وليس لهم نور لا أمام الناس ولا من خلف الناس والعياذ بالله جل وعلا. يا جماعة في نهاية المطاف قبل أن أدخل في أمر قصيدتي بإذن الله بعد إذ انتهيت من هذه الشبهات المطروحة، أود أن أقول هذا العلم دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تغتروا بفلان ولا بعلام ولا بأنه أستاذ إلى آخر هذه الأمور. آخر ما صدر كتيب جاءني الإخوة به قبل أن آتي إلى البرنامج لشيخ كان كبيرا كان معروفا كان شهيرا وله مجلدات وله مؤلفات. هذا الشيخ له وقفة بإذن الله مني. هذا الشيخ كتب أن البخاري رحمه الله كان يروي عن الشيعة وفي الأسانيد عنده من الشيعة كذا وكذا وكذا، ثم دخل في مغالطات خطيرة لأنه يجهل علم الحديث رواية ودراية، ثم إنه أدخل الحق في الباطل إلى آخره، وأراد أن يشوه الصورة حتى ينتصر إلى أن الشيعة المغالين إنما هم مؤمنون، ويجب أن نروي عنهم، ويجب أن نأخذ مذهبهم، ويجب أن ندرس مذهبهم بعد عينك بإذن الله جل وعلا. ولن يمكن هؤلاء ولن يمكن أمثالك أبدا من تطبيق هذا بأرضنا هذه، لا، فإنها أطهر من ذلك. ونرفض تماما ذلك الوعث بإذن الله جل وعلا. ولك مني الحلقة القادمة كاملة سأجعل كتابك مهلهلا من ألفه إلى يائه، من عرشه إلى فرشه، سأسقطه تماما بالأدلة حتى أبين للناس بطلان ما قلت. إني أحترم عمرك وأحترم سنك وأحترم مشيختك وأحترم هذه الأمور، لكن الحق أحق أن يتبع، ولأن الحق أحب إلي من كل شيء، ومنك ومن جدودك ومن الجميع. ولذلك فإن دين الله ليس مهزلة على الإطلاق، وليس لعبة في أيدي هؤلاء وهؤلاء. لو ربي لن نتسامح مع المغالي، ولن نتسامح مع المفرط، بل نثبت على دين الله جل وعلا. وآن لنا بعد هذا العمر الطويل أن نصحح وأن نقف على الصواب، وآن لي أن أقول لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، آن لنا أن نقف على الصواب، آن لنا أن نخرج من هذا البطلان. لماذا هذا الوعثاء بأرضنا؟ لماذا دخلت البهائية؟ وكيف دخلت؟ في غيبة ماذا؟ لماذا دخلت القديانية؟ لماذا دخلت الأحمدية؟ لماذا دخل الروافض في أرضنا هذه؟ إن الفتن هذه لابد وأن تمحق، وإن الباطل هذا لابد وأن يزهق، وإن الحق لابد وأن ينجلي حتى وإن مات المرء في سبيل إظهاره. ولذلك بإذن الله جل وعلا آن لي أن أقول هذه القصيدة التي توضح ما نحن عليه تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبين الآمال والآلام، وبين الآمال والآلام، وإني أود أن أقول قبل أن أدخل فيها بإذن الله جل وعلا، إن سلاسلي في خطب الجمعة، وأؤكد على الجمعة الماضية بالذات، الجمعة اللي تمت، سندخلها في فرسان السنة وفي موقعي، وكانت تحت عنوان أهذه أمتك يا رسول الله؟ هذه مهمة للمسؤولين الكبار ولولي الأمر ولنا وللجميع، أقول للجميع، حتى نقف على معرفة هذا الواقع المر في أمتنا الإسلامية، وحتى نشخص الداء، وحتى نضع له الدواء بإذن الله جل وعلا. أن لنا ألا نخشى في الحق لومة لائم، وأن نعالج هذه القدرة بالذات. أنصح الآباء والأمهات والإخوان والأخوات الكل أن يقوم بالزرية، ستسقط على المواقع بإذن الله بعد يومين، ولذلك اسمعوها ثم نأتي بالعلاج. ولذلك أقول خطبتي أيضا في الجمعة القادمة في جمعية أنصار السنة، أقول جمعية، في جمعية أنصار السنة المحمدية بطنطا، يعني بمدينة طنطا، بمسجد قباء، مسجد قباء، جمعية أنصار السنة المحمدية بمنطقة سيجر كما يقولون. المهم يبقى مسجد قباء، جمعية أنصار السنة بطنطا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا هو العنوان بإذن الله تعالى. وأنا لي أن أدخل في القصيدة، أهديها إلى جميع الموحدين، بخاصة إلى الأبطال، إلى الرجال، أهديها إلى الذين يجتهدون في نشر الدعوة لله جل وعلا، في الذين يذبون عن دين الله جل وعلا، في الذين يطهرون الساحة من البدعة والمبتدعة بإذن الله جل وعلا. أبدأ قائلا: مطأطأ الرأس ظل السيف يسبقني، وطعنة الغدر يا للموت تلهينا، وأنة الأرض تبكي في سلاسلها، والقدس في كربه يدعو المعزين، وطارق البطش يغدو في منازلنا، وفزعة الموت لم تستبق ليدينا، والمئذنات التي كم هب ثائرها، غاب الآذان بها يا ويح ناجينا، وأمة البعث بالأعتاب جاثية، تقبل الأرض والأحلام تطوينا، وصوح العشب والمرعى غدا لهبا، نمشي على جمرة ذلا وتهوينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كان الكون يسمعها فيتقي بأس من قالوا ويعلينا. كان الضحى ماجدا والأرض مرحمة، والمنتدى والندى يبكي رياحينا. نتلو على الدهر ما تمليه عزتنا، ويسمع الكون ما يتلوه راوينا. نتلو على الدهر ما تمليه عزتنا، ويسمع الكون ما يتلوه راوينا. الرعد في بعثنا، والنصر موعدنا، والفجر والشمس والإسراء حاجينا. نتلو على الدهر ما تمليه عزتنا، ويسمع الكون ما يتلوه راوينا، ويسمع الكون ما يتلوه راوينا. الرعد في بعثنا، والنصر موعدنا، والفجر والشمس والإسراء حاجينا. حتى كبت خيلنا في الشوط، وانطفأت مشاعر القوم، وانكبت نواصينا. والمسلمون انطووا في الأرض وانكسروا، واتخموا بطنة واستطعموا طينا. وباحة البيت ناحت عل فارسها، عل فارسها، عل فارسها، له عيون ترى من جاء يفنينا. لكنه الليل أغفى في كلاكله، ووندة النجم أغفت من غواشينا. وغصة الحزن في الأحشاء واحدة، إن المصائب يجمعنا المصابين. نمد كفا بها للذل مسغبة، ونغمض العين شحا من تجنينا. ونعلق البؤس مما شاء راجمنا، ونشرب اليأس من إبريق ساقينا. ونرسل السهم من أفياء راقصة، ونمطر العين جمعا من تشاكينا. ونشرب الموت صابا من علالته، بئس الشراب الذي قد ساء غسلينا. ونقرع الكأسة والكأس في سفه، وتفتح الأرض وهما صار يطوينا. وراية الحق تبكي، وراية الحق تبكي أهل نصرتها، فليس في أرضنا من يرتجي حينا. وأصبح القرد، وأصبح القرد والخنزير يجرفنا، وارتج في حلقه دمع المواسين. غبار خيل الوغى تشتاقه رئتي، ومقبض السيف يبكي من تجافينا. غبار خيل الوغى تشتاقه رئتي، ومقبض السيف يبكي من تجافينا. هل ينبري فارس لله بيعته، هل ينبري فارس لله بيعته، يحيي قلوبا عتت عن أمر بارينا، ويبعث الطهر نورا في أجنتها، ويقتفي راشدا درب النبيين. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، سامحوني، فوالله 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 إنها الغيرة على دين الله جل وعلا. غدا لن يكون هناك أنا ولا أمثالي، غدا سنكون ترابا، وسيأكل الدود أبداننا، لكننا سنحاسب بين يدي الواحد القهار الذي لا يقبل الاعتذار. بل وأدعو الأشياخ، أدعو أحبابي وإخواني من الدعاء، من العلماء، من الأشياخ، أن يقفوا بقوة في وجه هذه الشبهات التي سكنت المجتمعات الإسلامية. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.